بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فكنا توقفنا عند اللفظة لها ثلاثة حقائق ثم كان نهاية الحديث ولم يعني نكتمل أو يكتمل الكلام فيها فنقول اللفظة في التفسير أو في عرف العلماء لها ثلاثة حقائق حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية والأصل في اللفظة الحقيقة الشرعية لأن القرآن تشريع فما جاء على لفظة يمكن أن يكون لها في الظاهر معنى لغوي ولكن في الشرع لها معنى يحمل على المعنى الشرعي مثال ذلك مثلا الصلاة الصلاة في اللغة معناها الدعاء هذه حقيقة لغوية وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم إذا قال ربنا جل وعلا أقم الصلاة فهل معناها هنا أدعو لا طبعا إنما معناها أقم الصلاة المعروفة شرعا وهي ذات الأقوال والأفعال المخصوصة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم لكن إذا قال الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم في سورة التوبة فهذا المعنى يقينا لا ينصرف إلى المعنى الشرعي لأن المعنى هنا وادع لهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ليس معنى هذا أن صلي عليهم يعني كبر وإقرأ وإركع واسجد وإنما المعنى هنا هو المعنى اللغوي بقرينة ماذا؟ بقرينة السورة التي هي فيها أداء الزكاة فأداء الزكاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان يأتي له بالزكاة يقول اللهم صل على بني فلان اللهم صل على بني أبي أوفى كما ذكر عبد الله بن أبي أوفى أن أباه لما جاء بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على بني على آل بني أوفى وهكذا المعنى هنا مصروف إلى المعنى اللغوي معنى هنا لا يقال أن الصلاة هنا هي المراد بها الشرعي ولكن الحقيقة الشرعية هي مقدمة في التفسير أو في المعنى المراد من الألفاظ إذا جاءت في القرآن أو في السنة وهكذا يجب على الناظر في التفسير أن يكون عنده هذه القواعد التي بها يستطيع النظر في التفسير واختيار الأقوال بين الأقوال المتضادة أو الأقوال الكثيرة التي ربما ترد في تفسير آية ما إذن نعود فنقول القرآن يفسر ابتداء بالقرآن فإن لم يوجد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يوجد فبأقوال الصحابة فإن لم يوجد فبأقوال التابعين وخاصة كبارهم الذين أخذوا عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كمجاهد وعكرمة وغيرهما فإن لم يوجد التفسير في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن الصحابة لوضوحه عندهم ولا عن التابعين لوضوحه أيضا عندهم وبقي يعني أنه ربما يكون لفظا غريبا يحتمل أن يكون المعنى هنا ينظر فيه إلى لغة القرآن عامة ولغة السنة أو عموم لغة العرب كما يقول ابن تيمية رحمه الله. إذا لم يوجد التفسير في القرآن ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة ولا عند التابعين، يرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسنة. كما ذكرنا أن اللفظة لها حقائق، وحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية، فلا بد من النظر في لغة القرآن والسنة، ثم عموم لغة العرب لبيان هذا الغريب، ثم إدخال هذا الغريب في الجملة المراد تفسيرها، والنظر في المعنى العام لذلك. يبقى ها هنا خمس طرق ذكرت في التفسير: الطريق الأولى القرآن بالقرآن، الطريق الثانية القرآن بالسنة، الطريق الثالثة القرآن بأقوال الصحابة، الطريق الرابعة بأقوال التابعين، الخامسة بأقوال أو بالمعنى المعروف شرعا يعني بلغة القرآن والسنة أو عموم لغة العرب، أو يرجع في ذلك إلى أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إن كان عندهم في ذلك معنى يكون لهذا اللفظ أو لهذا الأسلوب. طيب، الطريقة السادسة في التفسير هي التفسير بالرأي المقبول. عندنا هنا تفسير بالمنقول، وهو أربع أمور: ثم النظر في لغة القرآن والسنة أو في لغة العرب، ثم ينظر بعد ذلك إلى الاجتهاد في فهم المراد إذا لم يوجد في هذا كله ما يمكن أن يكون تفسيرا للآية أو لهذا الجزء منها. والاجتهاد في تفسير القرآن لمن عنده الأدوات كما ذكرنا هذا أمر مطلوب، لأن الله تبارك وتعالى إنما أنزل كتابه ليبين للناس وليطلب تفسيره، لأنه المطلوب التدبر فيه والعمل فيه والعمل به. والتدبر فرع عن الفهم، لا يمكن لأحد أن يتدبر إلا إذا فهم هذا المعنى، فلذلك يرجع إلى أهل العلم في ذلك يفهم المعنى، ثم أنظر هل يفتح له في تدبره شيء أم أن الأمر يكون طبعا فتح من الله تبارك وتعالى، ليس للإنسان فيه دخل إلا من باب الجهد الذي يبذله. وكما قال الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إضافة إلى سريعة قبل أن نتحدث عن التفسير بمجرد الرأي، وهو أنك الطالب للتفسير لا يعدم فائدة من النظر في أكثر من تفسير لنفس الآية ولذلك كان شيخ الإسلام تيمية يقول: إني لأقرأ في الآية الواحدة 100 تفسير ثم أقول: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني. الحقيقة هذا أسلوب فعلا يعني ينبغي على طالب التفسير أن ينظر به، يعني يبحث فيه أكثر من تفسير في معنى الآية أو في معنى ما يبحث عنه من الجزء من القرآن، ثم بعد ذلك ينظر في الجمع أو في الإخراج المعنى المراد من هذه الآية. مهم جدا أن يكون فعلا على دراية بآيات القرآن المتناظرة، بحيث أنه لا يشكل عليه شيء، وأي شبهة يمكن أن يرد عليها بسهولة جدا، لأنه قد وقف على المعاني لهذه المتناظرات. على سبيل المثال، جاء في خلق آدم أنه خلق من تراب ومن طين ومن طين لازب ومن حمأ مسنون ومن صلصال من حمأ مسنون ومن صلصال كالفخار. فالذين يريدون الشبهات يقول: كيف من تراب وكيف من طين وكيف كذا، أليس هذا يعني تناقض في خلق آدم؟ نقول: أبد، ليس هذا من باب التناقض، ولو أنك أعملت فكرك لفهمت أن التراب إذا أضيف إليه الماء صار طينا، فالعنصر الأول التراب والعنصر الثاني الماء. إذا تعرض التراب مع الطين، يعني التراب مع الماء، إذا تعرض للهواء فإنه يجف بعض الماء فيكون طينا لازبا، يعني يلتصق به باليد. ثم إذا زاد تعرضه للهواء يصير حما مسنونا، فإن تعرض بعد ذلك للنار صار صلصالا، فإن زاد تعرضه للنار صار صلصالا كالفخار. وهكذا الذي يفهم في صناعة الفخار، إنما يشكل الطين ثم يوضع في النار لفترة طويلة حتى يصير فخارا، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح. فهذه سبعة أطوار في خلق آدم، كما أن أبناء آدم خلقوا أيضا في سبع أطوار، في سبعة أطوار. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر بعد أن نفخ فيه الروح فتبارك الله أحسن الخالقين. فالذي يجمع بين المتناظرات من الآيات يجد أن الأمر إن شاء الله في بيانها أمرا سهلا، لا يورد عليه شبهة ولا يأتيه أهل هؤلاء الشبهات من هذا الباب. وهذا كثير في كتاب الله كما ذكرنا، ربما إذا وقفت على هذه المتناظرات يكون الأمر سهلا بإذن الله الكريم في فهم المراد من كلام الله جل وعلا. أما أن يفكر الإنسان ويظن في نفسه أنه يفهم كلام الله عز وجل بدون الرجوع إلى أهل العلم، بدون الرجوع إلى القرآن، بدون الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون الرجوع إلى أقوال الصحابة أقوال التابعين، بدون الفهم للغة القرآن والسنة أو للغة العرب، فإن هذا بعيد جدا. ومن هنا يأتي الخطأ، ومن هنا يأتي الخطأ. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا: من قال في القرآن بغير علم فأصاب فقد أخطأ. وإن كان في يعني هذه الأحاديث يعني مقال عند أهل الحديث، لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح، بمعنى أن لا يجوز القول في كلام الله تبارك وتعالى إلا بعلم، لا يجوز القول في كلام الله إلا بعلم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شاهد هنا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول المجرد بتفسير كلام الله قول على الله بغير علم، وهو من أعظم الذنوب، فلابد أن يفهم هذا. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له، ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به. فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به، أن الله طلب في ذلك أربع شهداء، إذا لم يأتي بالأربعة فعليه أن يكتم الأمر ولا يذيعهم، فإن في إذاعته تكون إذاعة للفاحشة، وبالتالي حكم الله تبارك وتعالى على هؤلاء بأنهم كاذبون. ولذلك نجد أن السلف قد تحرجوا في القول بأشياء ربما هم عندهم فيها علم في أنفسهم، لكنهم خشوا أن تكون أو أن يكون المراد غير ما عندهم من العلم، كما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة فما الأب، ثم قال هذا هو التكلف يا عمر، مع أن الأب كما ذكرنا هو المعروف من أكل البهائم، فذكر الله عز وجل ما ينتفع به الإنسان وما تنتفع به بهائمه من الرزق الذي خلقه الله رب العالمين. وكذلك قال الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني أو تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فلا يتكلم بالتفسير إلا من عنده الأهلية لذلك. هذا ما يتعلق بأحسن طرق التفسير، ولذا نقول هذا من أهم مباحث أصول التفسير، أن يعلم من ينظر في التفسير أو طالب التفسير أن يعلم أصح أو أحسن طرق التفسير حتى يكون على بينة من أمره عند النظر في كتب التفسير. تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بما ورد عن الصحابة، ثم بما ورد عن التابعين، ثم بالنظر في لغة القرآن والسنة أو لغة العرب أو اللغة التي نقلها الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ثم بالاجتهاد بأدواته، الاجتهاد بأدوات الاجتهاد، لا الاجتهاد بجهل، فإن القول بالجهل قول على الله بغير علم، ويكون صاحبه آثم، ويكون صاحبه آثما. من مباحث علوم القرآن، كذلك من مباحث أصول التفسير، النظر في الآيات المتعلقة بالقصص القرآني، فإن ذلك أيضا من ما يعني يتعلق بأصول التفسير عفوا. لماذا؟ لأن الناظر في القصص سيجد أيضا القصص مفرق، هناك قصص مفرق وهناك قصص غير مفرق، بمعنى أن هناك آيات أتت بقصص من القرآن تتعلق بقوم بعينهم أو نبي بعينه، فنجدها قد جاءت في أكثر من سورة من سور القرآن، كقصة آدم مثلا. قصة آدم عليه السلام جاءت في نحو 9 سور، ثم جاء ذكر آدم في سور أخرى، وبالتالي لا بد من الجمع بين هذه الآيات لمعرفة ترتيب المشاهد، وكذلك في معرفة الحوار وترتيبه أيضا. على سبيل المثال مثلا، قال الله في أول سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كان هذا أول قصة آدم، أن الله تبارك وتعالى، فقصة آدم جاءت كما ذكرنا في نحو 9 سور، وذكر آدم بعد ذلك في القرآن في 25 موضعا عموما. لكن أول القصة كانت في سورة البقرة، وهو قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ففي سياق سورة البقرة جاء التعليم قبل السجود، وفي سورة صاد وغيرها فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن كان السجود بعد الخلق مباشرة، فلماذا قدم التعليم قبل السجود؟ لماذا قدم هنا في آيات سورة البقرة التعليم قبل السجود؟ الذي ليس عنده جمعا لهذه المتناظرات ربما حكم بأن التعليم كان قبل السجود، وهذا خطأ، لأن الله في الآيات الأخرى بينه: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا أمر الله ولا بد أن ينفذ، وكذا كان الملائكة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأجمعون هنا للتأكيد، وإبليس لم يكن من الملائكة. طبعا هذه أيضا مما يعرف بالجامع بين الآيات، لكن لنبقى هنا دقيقة ثم ننتقل إلى قصة إبليس. فالله تبارك وتعالى بيّن في آيات أخرى أن السجود قبل التعليم. لماذا ذكر هنا التعليم؟ قالوا لبيان فضل التعليم ولبيان فضل آدم لما علمه الله تبارك وتعالى ما لم يعلمه الملائكة. ولذلك الملائكة عليهم السلام قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لم يتكلفوا علما، ليس عندهم، لأن الله لم يعلمهم ذلك، وهم الملائكة، فلنا فيهم القدوة بأنه إذا سئل أحدنا أن يقول لا علم لي بذلك أو لا أدري. من هنا قال العلماء لا أدري ثلث العلم، لا أدري ثلث العلم. لماذا؟ قالوا العلم إما آية محكمة أو سنة ماضية أو لا أدري. وكانوا يعلمون تلامذتهم لا أدري. لماذا؟ حتى لا يتحرج الإنسان، إذا لم يكن عندي علم فلماذا أنا أتكلم؟ فللسلامة لنفسي ولمن سألني أنا أقول له لا أدري فيبحث عن من يدري فيفتي. إذن إنما ذكر العلم هنا لبيان فضله، ولكن السجود كان قبل العلم. يفهم الناظر في التفسير ذلك من الآيات الأخرى المتناظرة. في قصة إبليس أيضا جاءت آيات متناثرة في القرآن الكريم، في سورة البقرة، في سورة الأعراف، في سورة الإسراء، في سورة الحجر. فإذا جمعها، وفي سورة الكهف أيضا، فإذا جمعها عرف يقينا أن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين، وذلك واضح في آية سورة الكهف. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن عرف أنه كان من الجن. ما ورد من الإسرائيليات على أن هناك طائفة من الجن، من الملائكة كانوا يسمون بالجن لأنهم غير مرئيين، هذا كلام مرفوض، لأن الله تبارك وتعالى صرح بأنه كان من الجن. الأمر الثاني أن إبليس عليه لعنة الله إنما اعترض بكلامه على السجود بقوله خلقتني من نار وخلقته من طين. فمادة خلق إبليس النار، وهي مادة خلق الجن. الملائكة خلقوا من نور، لم يخلقوا من نار. فعلم بهذا أيضا أن إبليس ليس من الملائكة. في سورة الكهف أدلة أخرى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. إذن كان له ذرية، والملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، وليس بينهم تناسل، ليس لهم ذرية، ولا تكون الذرية إلا بزوجة. إذن لإبليس زوجة. وذلك لما سئل الشعبي: هل لإبليس زوجة؟ قال: والله هذا عرس ما شهدته. يقول: ثم رجعت إلى كتاب الله عز وجل فقرأت: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والذرية لا تكون إلا من زوجة، فعلمت أن له زوجة، أو كما قال عليه رحمة الله. إذن هذه الآية في سورة الكهف فيها ثلاثة أدلة على أن إبليس لم يكن من الجن طرفة عين. تصريح القرآن بأنه كان من الجن، تصريحه في هذه الآية بأن له ذرية والذرية لا تكون إلا من زوجة، فهذه ثلاثة دلالات. في الآيات الأخرى: خلقتني من نار وخلقته من طين، فبين مادة الخلق لهذا الملعون، وبالتالي يعلم أنه ليس من الملائكة. كذلك وصف الله عز وجل الملائكة بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهذا دليل خامس، وإبليس عصى. قد يسأل سائل: الخطاب للملائكة وإبليس ليس من الملائكة، فلماذا يعني يؤاخذ بما ليس من خطابه؟ نقول: إن الله أمره بالسجود مع الحضور، ولذلك قال الله عز وجل: ما لك ألا تسجد إذ أمرتك. إذن كان له أمر، هذا الأمر إما أنه أمر عام يدخل مع من كان حاضرا معه، أو كان أمرا خاصا خص به إبليس لأن الله تعالى قال له: إذ أمرتك. يبقى السؤال الذي يمكن أن يتعلق بالاستثناء. الاستثناء في اللغة نوعان: استثناء من نفس الجنس، واستثناء منقطع. وهذا استثناء منقطع، إلا إبليس إنما ذكر معهم لأنه كان قد عاش معهم فترة كما ذكرت الروايات، وبقي معهم عند وكان معهم عند الأمر بالسجود. وهذا كما يعني يعطي له مثال بعض أهل اللغة، يقولون: الاستثناء المنقطع أن يكون مثلا تربى واحد مع عائلة معينة، ولنفترض أنها آل حسين مثلا أو آل عبد الله، فهذا اسمه أحمد، فيقولون مثلا: جاء آل عبد الله إلا أحمد، هل أحمد هذا منهم؟ ليس منهم. وهو موجود أيضا في كتاب الله، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة ليست من أكل الباطل، وإنما هي أكل الحق، والاستثناء هنا منقطع. وهذا كثير في كتاب الله ومعروف في لغة العرب. فإذا جمع الإنسان الآيات المتناظرة وقف على المعنى المراد، ووقف على حقيقة الأمر. في هذه القصة أيضا، قصة آدم وإبليس، جمع الله عز وجل فيها كل ما يتعلق بمنهج إبليس في إضلال البشر، سواء كان ذلك في سورة الأعراف أو في سورة الإسراء أو إشارة في سورة الحجر وغيرها كفي سورة صاد مثلا. فإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف على لسان هذا الملعون: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني موحدين. ونجد الله عز وجل في سورة الإسراء يقول، قال على لسان إبليس، أيضا على لسان إبليس، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهو أقسم بعزة الله عز وجل في آية أخرى، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومن طرائف التفسير أن بعض أهل التفسير قال إن أول من شهد ليوسف عليه السلام بالبراءة مما ادعته امرأة العزيز هو إبليس. لماذا؟ لأن إبليس قال إلا عبادك منهم المخلصين، وقال الله عز وجل في حق يوسف إنه من عبادنا المخلصين. إذن أول شاهد له كان إبليس هذا في الأزل. وهذا من لطائف التفسير، لا يعني من متين التفسير، ولكنه من باب يعني اللطيفة التي يمكن أن تدخل في الكلام. فإذا جمع الإنسان القصة من مظانها وجد أنه يعني عنده من العلم ليس عند غيره من النظر في جزئية من هذه القصة. ولذلك أخطأ من زعم أن آدم هو السبب في إغواء البشر لقول الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، ولم ينظر في الآيات الأخرى التي بينت أنهما اشترك في هذه المعصية، بل ولم ينظر في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا حواء ما خانت امرأة زوجها. والمقصود هنا ليس خيانة الفراش، وإنما هي خيانة الأكل من الشجرة، فإن الله أمرهما ألا يأكلا، فإذا فعل واحد منهما والثاني لم يفعل إذن ليس يعني المخالفة لم تقع كاملة. فلما رأى آدم ما لم يظهر على حواء بعد أن أكلت من الشجرة أكل منها، فلما أكلا بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وإنما ذكر آدم في سورة طه لأنه هو القيم والأمير والذي بيده الأمر في بيته وعلى زوجته، ولكن إبليس لم يستطع أن يأتي آدم، فجاء إلى زوجته ثم جاء إليهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فعند الجمع بين الآيات تظهر الصورة كاملة، ويكون عند الإنسان العلم بحقيقة المراد من هذه القصة. القصص في القرآن الكريم كما ذكرنا له غاية، وليس غاية القصص السرد، وإنما غاية القصص في القرآن العبرة. وطبعا القصص القرآني هو أحسن القصص، وهو القصص الحق لا الكذب الذي يفتريه أصحاب التمثيليات والأفلام والأحاديث والقصص، وإنما هذا هو قصص حق. لماذا؟ هو قصص واقع، هو قصص حقيقة، هو الذي قصه الله تبارك وتعالى وقال نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال إن هذا لهو القصص الحق. إشارة سريعة، قد يعجب الإنسان من أن غالب القصص كانت في بني إسرائيل، يعني تفصيل القصص كان في بني إسرائيل، أنما في بقية الأمم ذكر الله عز وجل المخالفة منهم وأن رسولهم راجعهم وحاورهم، ومدت حتى هذا الحوار في قصة نوح عليه السلام، ولكن كانوا في النهاية يهلكون. أما بنو إسرائيل فقد أخرهم الله عز وجل إلى يوم القيامة. الأمر الثاني أنهم الأمة التي ستعيش مع أمة الإسلام وإلى قيام الساعة، وأنهم الذي وقع فيهم يحذر الله عز وجل أمة الإسلام مما وقع فيهم حتى لا يقع فيه، ويحذر منهم أيضا، ويحذر من الولاء لهم، ويبين عداوتهم حتى لا ينخدع أحد بهم. ولما غاب هذا حقيقة عن الناس في هذا الزمان وخاصة حكام المسلمين، فإنهم انخدعوا بما يعني يقولونه، وانخدعوا بسياساتهم، وانخدعوا بأفكارهم، ووقعوا في كثير من الأخطاء التي أدت إلى أن تكون الأمة على الحال الذي نحن عليه. فهذا أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، وهو القصص الحق. إن هذا هو لهو القصص الحق، وهو أنفع القصص. قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عندما أيضا ننظر في أن القصص من أصول التفسير، فهم ما جاء من القصص، لأن ذكرنا في الدرس الماضي أن مقاصد القرآن ثلاثة: مقصد الأول التوحيد، الثاني التشريع، والثالث العبرة والاتعاظ. ويكون هذا طبعا بما جرى على هؤلاء الأمم وبما جاء في هذا القصص: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فمن الحكم الكثيرة في هذا بيان حكمة الله تبارك وتعالى فيما تضمنته هذه الآيات من القصص، لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. هل أغنت النذر عن هؤلاء؟ قد جاءتهم رسلهم بالنذر فما استقاموا وما أطاعوا، فما أغنت عنهم النذر، وجاءهم العذاب من حيث لم يحتسبوا. الحكمة الثانية بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين. قال الله عز وجل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما ظلمناهم ولكن كانوا ظالمين، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. والآيات في ذلك كثيرة جدا في بيان عدل الله عز وجل. فإن هؤلاء القوم لم يظلموا، إنما هم كانوا الظالمين لأنفسهم المستحقين لعذاب الله جل وعلا. أيضا من الحكم بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، فإن الله تبارك وتعالى أنجى عباده المؤمنين الذين أسلموا مع رسلهم، ونوح آمن معه قليل، أنجاهم الله بالسفينة وأهلك القوم جميعا بعدهم، ثم أغرقنا الآخرين، وكان هذه آية من آيات الله عز وجل. فبيان فضله على المؤمنين، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. الحكمة الرابعة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، لقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. طبعا عندما يعرف الناس جميعا وعلى رأسهم الأنبياء أن الله تبارك وتعالى هذه سنته في الذين سبقوا أنهم كذبوا فأخذهم الله بذنوبهم، فيكون هذا تسلية للداعية، تسلية للرسول، تسلية لمن يقوم مقام رسوله بالدعوة إلى الله عز وجل بأن العاقبة تكون للمؤمنين وللداعين إلى الله عز وجل. هناك طبعا حكم كثيرة في ذلك، يعني لا نريد أن يعني نكثر من هذا، ولكن يمكن الرجوع إلى مضانها. لكن هناك نقطة نختم بها إن شاء الله عز وجل هذا الأمر، وهو تكرار القصص في القرآن. هذا من الإعجاز، لا تجد إنسانا يمكن أن يكتب قصة ثم يعيد كتابتها فتكون يعني على مستوى واحد من الفكر أو البلاغة أو الأسلوب، لكن كلام الله عز وجل لا يختلف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيكون تفصيل للقصة في مكان، وإيجاز لها في مكان آخر، ومشهد للقصة في مكان ثالث، فتجد أن كل هذا مع السياق القرآني متسق، وهو لا يختلف لا عند الإيجاز ولا عند الإطناب في القصة. ومن الحكم في هذا التكرار بيان أهمية هذه القصة، تكرارها يبين أهميتها ويدل على العناية بما فيها من العبرة، وعلى التركيز أيضا في أنه لا بد للمسلم أن تكون هذه العبرة حاضرة معه ولا ينساها. توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب المؤمنين. هناك من القصص ما تجده حتى في الصور القصيرة، يعني مثلا قصة ثمود وجدناها طبعا في سورة هود، وجدناها في سورة يونس، وجدناها في سورة الأعراف، ولكن أيضا وجدناها في سورة الشمس. فوجودها في سورة الشمس لتذكر، لأن هناك من لا يحفظ الصور الطوال، فعندما يقرأ سورة الشمس ويقرأ ما جرى لهم يكون عنده الحضور أو عنده الفكرة التي هي أن الله تبارك وتعالى يأخذ هؤلاء أخذ عزيز مقتدر، وللكافرين أمثالها. أيضا من الحكم في التكرار مراعاة الزمن وحال المخاطبين، ولذا تجد الإيجاز والشدة فيما أتى في القصص من القصص في الصور المكية، والعكس فيما أتى في الصور المدنية. قد يكون إشارات في بيان بعض ما يتعلق ببني إسرائيل في القصص المكي، ولكن هناك تطويل فيما يتعلق باليهود والنصارى في القصص المدني. بيان بلاغة القرآن طبعا في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذلك الوجه على ما يقتضيه الحال والمقام والمناسبة. ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بلا تناقض. لا يمكن أبدا أن يأتي أحد ينظر في قصة من القصص فيجد هناك تناقض بين المشاهد التي تكون في تكرار القصة، وقد يكون المشهد يحكي جزئية من القصة والمشهد المشابه له يحكي جزئية أخرى، كما قال الله عز وجل فانبجست في سورة الأعراف، وقال فانفجرت في سورة البقرة. الانبجاس هو أول الانفجار، انبجست يعني خرج منها شيء ثم انفجر. فكان هذا حكاية عن جزئية من المشهد، وهنا حكاية أخرى عن جزئية ولا تناقض بين ذلك. لا يمكن أن تجد في كتاب الله عز وجل تناقض، إنه الكتاب المعجز. وعلى مر السنين الماضية منذ أن أنزل وإلى اليوم لم يأتي أحد يعارض كتاب الله عز وجل بشيء. كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا. وقبل أن نختم إن شاء الله عز وجل نقول هناك طبعا علوم أخرى تتعلق بأصول التفسير، ولكن المقام لم يسمح إلا بذلك، ولعل الله عز وجل يقدر في الأجل سعة ويعطينا أيضا إن شاء الله عز وجل مجالا أن يعني يكون لنا حديث أطول عن هذا الأمر. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.